وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم ونحن من بعده: وقل رب زدني علما. ويقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل شأنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وروى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن التفقه في الدين علامة على سعادة المرء وفلاحه. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وروى ابن حجر في المطالب العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه قال: من كتم علما، من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ومن قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. أيها المسلمون، أشرت في أسابيع مضت إلى أن معاناتنا تعود إلى أسباب من أخطرها افتقار الأمة ومن في مقدمتهم علماؤها إلى صفة الإخلاص لله سبحانه وتعالى في المواقف والتصرفات والأقوال والبيانات. والصفة الثانية أو الأمر الثاني الذي يفتقرون إليه، وهم إذا ما أرادوا أن يعالجوا مشكلتهم ينبغي أن يحققوه لأنفسهم، إنه العلم. وأقصد التفقه في الدين، لأن افتقارنا إلى المعرفة العلمية في معالجة قضايانا وفي أحكام تصرفاتنا تؤدي إلى التخبط وإلى كثير من الأخطاء. والناحية الثالثة هي الوعي. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن ضرورة التفقه في الدين، إذ من أخطر ما تعاني الأمة منه اليوم الجهل بشريعة الله. حتى غدا أحد أخطر أسباب أزمتنا ومعاناتنا، وكثيرون يلبسون مظاهر العلماء وليسوا بعلماء. اتخذوا الناس أئمة في دينهم فضلوا وأضلوا. والعالم والعالم إن تحقق لديه، العالم الصالح إن تحقق لديه وصف الإخلاص في علمه لله سبحانه وتعالى كان على يده النفع العظيم، وإنما أصيبت الأمة اليوم بما أصيبت به بسبب الجهل. ولأضرب أمثلة على ذلك. من أمثلة ذلك ما سوغ البعض به إثارة الفتنة باتهام خصومهم من ولاة أو غيرهم بالكفر، ثم لما كفروهم جعلوا ذلك مسوغا للخروج على ولي الأمر، ثم لما خرجوا جعلوا ذلك مسوغا للقتل وبتهمة الردة عن الدين، وكل ذلك دون أي مستند شرعي صحيح. كل ذلك خطأ وليس له مستند شرعي، فليس لنا أن نكفر، وليس لنا أن نخرج، وليس لنا أن نستبيح الدماء، وإنما جرى كل ما جرى بسبب جهل أو بسبب تزييف للحقائق وتزوير للأحكام الشرعية. لو وجدوا، طبعا هم أثار سوغوا بذلك تلك الفتاوى إثارة مظاهر الفوضى والشغب، مما جعل الوضع العام مضطربا بين أفعال وردود أفعال، أدت إلى الكثير من سفك الدماء والتشريد وغير ذلك مما لا يخفى على أحد. ولو رجع هؤلاء إلى الشرع الحنيف والقواعد الشرعية لوجدوا أن كل ذلك لا يباح بوجه من الوجوه. فالاتهام بالكفر من أخطر ما يجب تجنبه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل فيما صح عنه: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ظاهر الكلام أي أنه إذا اتهم صاحبه بالكفر ولم يقم كذلك فهو الكافر. ومع ذلك فإن الإمام النووي لا يبيح لنا أن نقول لمن كفر أخاه أنت كافر، مع أن ظاهر الحديث يشير إلى ذلك. هناك قواعد في التكفير ألف فيها علماؤنا كتبا مهمة. ولو ثبت الكفر، فإن ذلك لا يسوغ التصرفات التي بنيت على ذلك، لأن إنكار المنكر يجب أن لا يترتب عليه منكر أكبر. ولوجدوا أن الخروج، لو أنهم تأملوا في القواعد الشرعية لوجدوا أن الخروج على ولي الأمر قد أجمع العلماء على منعه وتحريمه، إجماع العلماء. الإمام النووي وكثيرون من الأئمة نقلوا الإجماع على منع الخروج على ولي الأمر وتحريمه. ولو توافر لديهم شيء من الوعي الذي سنتحدث عنه بتفصيل إن شاء الله لعلموا أنهم بذلك إنما ينفذون مخططا للعدو المتربص بأمتنا، يهدف إلى إهلاك الأمة وتدمير الوطن. وقد روى الطبراني بإسناده عن زر بن حبيش قال: لما أنكر الناس سيرة الوليد بن عقبة بن أبي معيط فزعوا إلى عبد الله بن مسعود فقال لهم: اصبروا، فإن جور إمام 50 عاما خير من هرج شخص. جور إمام 50 عاما، لو فرضنا أن ثمة جورا، جوره 50 عاما خير وأهون على الناس من فتنة شهر. ذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا بد للناس من إمارة برة أو فاجرة، فأما البرة فتعدل في القسم، ويقسم بينكم ويقسم بينكم فيئكم بالسوية، وأما الفاجر فيبتلى فيها المؤمن. والإمارة الفاجرة خير من الهرج، خير من الفتنة. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ وكأنه يرانا ويرى أمتنا وواقعنا، قال: القتل والكذب. ما جرى من الكذب في هذه الفتنة لم يسجل التاريخ له نظيرا، وما جرى من الافتئات والافتراء في الساحة الإعلامية وفيما بين الناس لم يسبق إليه في التاريخ. ولكن الناس وللأسف وقعوا تحت تأثير من تظاهروا بالعلم وليسوا على علم، أو أنهم كانوا على علم استخدموه في التزوير والتجهيل والتحريف. هم كانوا على علم بعضهم، ولكنهم افتروا على شرع الله خدمة لمن ارتهنوا ورهنوا أنفسهم من أجلهم واسترضاء لهم وتحقيقا لمصالح دنيوية خسيسة. وتجلت منهم مواقف عرف كل ذي عقل من هؤلاء الذين يسمون بالعلماء وهم علماء سوء، عرف كل ذي عقل أنهم غدوا أدوات رخيصة في خدمة البرنامج الذي أهلكنا، والذي وضعته جهات معادية للأمة بغية القضاء عليها. ولعل من أبرز الأهداف التي هدفت إليها هذه الفتنة محاربة الدين تحت راية الدين، محاربة الإسلام باسم الإسلام، حتى غدا الإسلام اسما مرعبا في الإعلام العالمي، لأنه يقترن بالقتل وسفك الدماء ونشر الفوضى والاضطراب. طبعا بغية فعلوا ذلك وأفتوا بما أفتوا به من قتل وسفك للدماء لينسب ذلك إلى الدين، وطبعا ليقف الجهل من الجهة المقابلة من الدين موقف العداء والمناوئة. ومن أمثلة أيضا من أمثلة الفتنة في هذا العصر، ولا أعني الفتنة فقط الفتنة الأحداث التي نعاني منها ولا زلنا، لكنه هناك تضليل عجيب سبب وقوع الناس في شباكه جهلهم بدينهم. من مظاهر ذلك افتاء البعض بصور كثيرة من المعاملات المالية الباطلة كالربا وغيره. وقع الناس في الربا بفتاوى إما صدرت عن أناس يدعون العلم وليسوا بعلماء، أو عن أناس يعرفون وينحرفون خدمة لجهات تريد أن تحقق تشويه أحكام الشريعة الإسلامية. طبعا هذه صورة، وصورة أخرى من الفتاوى التي تخالف شرع الله في أحكام الأسرة والميراث والأحوال الشخصية، يريدون أن يفرغوا هذا الجانب الذي لا يزال فيه بقية باقية من شرع الله، يريدون أن يفرغوه من شرع الله ويخضعوا بلدا له سيادة وله قيادة وله قوانين وله منظومة تشريعية متكاملة، يخضعوه لاتفاقيات دولية هي لهم وليست لنا، يهدفون من خلالها إلى تقويض البناء الاجتماعي وتدمير الأسرة وتمزيق المجتمع. يأتي هؤلاء، طبعا بلدنا هنا اتخذ تحفظات على تلك الاتفاقيات الدولية،
يأتي اليوم من يريد أن يرفع تلك التحفظات وباسم الشريعة الإسلامية لكي يزيب المجتمع في تلك الأنظمة الفاسدة التي أفسدت المجتمعات الغربية ويعاني المجتمع الغربي منها المرارة والتفكك والانهيار. يريدون، هم لا يريدون أن يصلح أمرهم لأنهم لن يصلح أمرهم. ما لم يكن الأمر مستندا إلى قواعد دينية فإنه لن يصلح. هم لن يستطيعوا أن يصلحوا أوضاعهم إلا إذا صاروا مسلمين، وهم لا يريدون الإسلام الغربيون. لذلك هم يقولون إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، ينبغي أن نهلك المجتمعات الأخرى كما نهلك، وندمر المجتمعات الأخرى كما ينهار مجتمعنا. ولذلك يصدرون إلينا أسوأ مفاسدهم وأمراضهم الاجتماعية لكي يهلك مجتمعنا كما هلك مجتمعهم. وهناك منا وللأسف من يتبرع ويزوغ ذلك باسم الشرع وباسم الدين. كل ذلك يمكن أن ينطلي على الناس بسبب الجهل، ولا منجات من هذه الأمور إلا بأن يكون لدينا حصيلة من علم وفقه يحمينا من الفتن، يحمينا من المعاملات الفاسدة، يحمينا من الانحرافات الاجتماعية، يحمينا من كل مفاسد هذا العصر التي يعد الجهل أحد أخطر أسبابها. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.